الحمد لله، الحمد لله خالق ما نرى وما لا نرى، ومالك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما تحت الثرى، نحمده سبحانه وتعالى حق حمده تجلى لخلقه بخلقه، وما أبدع التجلي للخلق بالخلق، ما كلفهم شططا ولا حملهم عنة، ولكن بث آياته ونشر أعلامه في نفسك ومن فوقك ومن تحتك ومن حواليك، ودعاك إلى النظر والتدبر لتصل من التأمل في الكون إلى المكون، ولتقول بكل صدق لا إله إلا الله. تجلى لخلقه بخلقه، وظهر لقلوبهم بحجته سبحانه. سبحانه هو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وأشهد أن لا إله إلا الله. هو ولي المؤمنين، يخرجهم بإذنه من الظلمات إلى النور، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بين المعالم وأقام الدلائل وأنار الطريق وأرشد إلى منابع النور، عايشها عمليا ودعا إليها بقدوته العملية وبأثاره القولية صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، نحب بإذن الله تبارك وتعالى أن نعايش اليوم ونحن في بيت الله أنوار وإشراقات آيات بينات من كتاب الله الخالد. لهذه الآيات صلة وثيقة بخطبة الجمعة الماضية حيث كانت في المساجد. هذه الآيات أيها الإخوة من سورة عجيبة في القرآن، والقرآن كله عجيب، سميت سورة النور، سميت بذلك لأن النور قد ذكر فيها بلفظه وبآثاره. النور له أصل وذات وله آثار وعطاءات، آثاره وعطاءاته تتعرض لها القلوب الوضيئة المشرقة والعقول المتأملة المفكرة. وأروع ذكر للنور فيها بلفظه ما جاء مقترنا مخبرا به عن لفظ الجلالة، مخبرا به عن ذات الله، مضافا إلى السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. وقال في السورة نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وذكر النور فيها بآثاره وعطاءاته في القلوب في الأرواح والنفوس، في القيم والمبادئ التي يقوم عليها مبنى الصورة. ذكر النور فيها بآثاره الواضحة في التربية الحكيمة التي هي عماد السياق كله. وأقول التربية الحكيمة لأن فيها أمرين ملفتين للنظر. إذا تأملنا التربية التي جاءت في سورة النور، وأدعوكم أيها الإخوة، أدعوكم وأستحلفكم أن تستحضروا قلوبكم وعقولكم، لأننا نقول قال الله، وخذ من نفسك درسا إذا قلنا قال فلان وكان لفلان منزلة اجتماعية ماذا تصنع؟ تلتفت. فإذا قلنا قال الله الذي خلقك ورزقك لابد أن تلتفت أكثر، ولا سيما وأنت في بيته. أحسنوا ضيافتكم لله، أحسنوا الضيافة. التربية في سورة النور ونحن في أشد الحاجة إليها، ولا سيما وقد جاء الصيف ونحن في مدخل الصيف، نحن أحوج ما نكون إلى عطاءات القرآن كله وبالأخص سورة النور. تربية في سورة النور تربية حكيمة. وما هي الحكمة؟ الحكمة وضع الشيء موضعه. فنجد هذه التربية تشتد وتعنف ثم تشف وترق، تلهب وتبرد. تشتد وتعنف حين لا يثمر إلا الشدة، وترق وتشف حين تحسن الرقة. نراها في شدتها قد وصلت إلى درجة إقامة الحدود، فالزاني والزانية يجلد كل واحد منهما 100 جلدة. وليس ذلك فقط، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليس ذلك فحسب، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إلهاب بدني، إيجاع نفسي لمن اقترف الجريمة الشنعاء، جلد 100 جلدة، لا رحمة ولا رأفة. إنه العلاج الحاسم، إنه تطهير المجتمع، إنه إزالة الآفات التي تهز كيان المجتمع الإسلامي وتدمر وجوده. لا رحمة لمن لم يرحم المجتمع، لا رحمة لمن تبرد على دين الله وكتاب الله. ونجد فيها جلد القاذف الذي جرح الأعراض ونال من الكرامات وحاول إشاعة الفاحشة والسوء في المجتمع ونشر السموم التي تسهل الجريمة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وليس هذا فحسب، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ليس له كلمة، ليست له كرامة. وليس ذلك فقط، وأولئك هم الفاسقون. هذه تربية حكيمة في شدتها، ثم يأتي بتربية رقيقة شفافة تلمس القلوب، تعالج الغضب المشروع والغيظ الإنساني. حين غضب أبو بكر رضي الله تعالى عنه من الذين رموا ابنته الصديقة رضي الله تعالى عنها بالفاحشة والسوء، ومنهم من كان يحسن إليه وهو مصطح ابن أثاثة وحلف ألا ينفق عليه، تأملوا اللمسة الرقيقة الحادية العجيبة. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هنا قال أبو بكر الصديق المجروح، المجروح في قلبه، المجروح في عرض ابنته، المجروح في كرامة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، من إنسان طالما أحسن إليه وحلف ألا يحسن عليه بعد ذلك، حين يدعوه الله إلى العفو والصفح مطمعا إياه في قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى أحب أن يغفر الله لي، وعفى عن مصطح وأجزل له الإحسان والعطاء. تربية تعالج بالشدة وبالرقة، وتعالج بالوسائل الوقائية. الوسائل الوقائية حيث قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، سدا لباب الفتنة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. الوسائل الوقائية تزويج الشباب والشابات، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، صالحين وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ليعف بالزواج عن ارتكاب الفاحشة. عالج بوسائل وتأمل الصورة وتأخذ مطلع الصورة، مطلع حاسم شديد قوي ملفت للنظر لا هوادة فيه. صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. حقا إنها سميت سورة النور. النور لماذا؟ كشفت ظلمات الشهوة، شهوة العيون، شهوة الألسن، شهوة الفروج، شهوة المعاصي. أزالت هذه الحجب وبددت تلك الظلمات وأنارت الطريق للسالكين، وكان قمة النور فيها ذلك النور الأعظم، نور الله تبارك وتعالى. فبعد هذه العلاجات التي تحدثنا عنها ومعالجة آثار حادثة الإفك، يأتي قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. صدق الله العظيم. الله لفظ الجلالة، لفظ المهابة، لفظ الجبروت، لفظ التعالي، لفظ الألوهية. يهز كيان المؤمن، يهزه هزة تنظيف وتطهير، لا تخريب ولا تدمير. يهزه يلفته إلى الله تبارك وتعالى ليستوي على الطريق، ويخبر عن الذات العلية بأنها نور السماوات والأرض. ما معنى نور السماوات والأرض؟ المفسرون رحمهم الله ساحوا فيها سياحة وفكروا فيها تفكيرا، لأنها أفق بعيد وبحر عميق وساحة فسيحة، فقالوا فيها آراء عديدة. قالوا الله نور السماوات والأرض، أي موجد السماوات والأرض. موجدها؟ نعم. كيف؟ من نوره عز وجل كان وجود السماوات والأرض، وكان قوامهما، وكان قانونهما. قانون السماوات والأرض الذي لا يتغير ولا يتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولا ينتقل قانون شيء إلى شيء آخر، ولن تجد لسنة الله تحويلا. لا تبديل فلا خير منها، ولا تحويل فقد وضع كل شيء موضعه. لا يخطئ الله، لا يضع شيئا هنا ثم يقول أنا أخطأ، الله العظيم أنا أخطأ يكون هنا. لا، هي من الأول منذ الأزل سنة لا بديل لها، فلا تبدل لأنها الأفضل، ولا تتحول ولا تتنقل لأنها وضعت كل شيء. موجد السماوات والأرض، سماوات بطباقها خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وخلق الأرض بسعتها وثباتها، وألقى فيها رواسي وأنبتنا وكذا وكذا. نعم، والسماوات دي موجودة من نور الله. نعم، كيف ذلك؟ قال بعض العلماء النابهين إن الآية تشير إلى حقيقة علمية كونية كبرى. هذه الحقيقة العلمية الكونية الكبرى لم يصل العالم إلا إلى طرف جزء صغير منها في عصرنا الحاضر. ما هذا الطرف؟ توصل العلماء حديثا إلى جزء من هذه الحقيقة التي تلمح بها الآية الله نور السماوات والأرض، عندما استحال ما في أيديهم مما كان يسمونه بالمادة إلى إشعاعات تشبه النور وقوامها النور، عندما وصلوا إلى تحطيم الذرة وكانت الذرة عبارة عن إشعاعات لها هيئة النور والضياء، فقالوا ليست هناك مادة حقيقية إلا مادة النور، ووصلوا إلى ذلك عند تحطيم الذرة، وصلوا إلى جزء منها. هذه الحقيقة الكبرى المذهلة توصلت إليها القلوب الوضيئة، قلوب المسلمين قبل العلم بقرون وقرون، توصل إليها أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم. متى توصل إليها؟ متى علمنا أنه توصل إليها؟ ما كنا ندرك أنه يريد ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف وعاد دون أن يتحقق أمله، ووجد من الناس الصد والصدود، ولكنه لم ييأس من رحمة الله، تضرع إلى ربه قائلا: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، وصرخ عليه أمر الدنيا والآخرة. من هذه الجملة: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصرخ عليه أمر الدنيا والآخرة، فهم المسلمون النابهون والعلم هبة وعطاء الله لمن يشاء. هنا قلوب مقفلة مغلقة مسنكرة مختوم عليه مطينة، مفيش نور يوصل له. وهناك قلوب شفافة رقيقة وضيئة: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال قول محمد صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، يشير إلى أن الكون كله من نور الله تبارك وتعالى. الله نور السماوات والأرض. النور والضياء أيها الإخوة، من العلماء تكلموا فيها كثيرا، من قوله تعالى في سورة يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. قالوا إن الضياء ما كان منتشرا عن حرارة وله شعاع، زي شعاع الشمس يعني، بدليل نحن لا نستطيع النظر إلى الشمس. والنور ما انتشر عن غير حرارة وليس له شعاع، ولذلك نور القمر تستطيع أن تنظر إلى القمر طويلا لأنه ليس في حرارة وليس له شعاع. تعريفات النور اللغوية وتعريف النور والضياء عند الفلاسفة لا يليق أن نطلقه على نور الله، لأن نور الله لا يحصر ولا يكيف وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تكلموا في نور الدنيا، تكلموا في كهاربها في مصابيحها، ولكن نور الله، آمن أن الله نور وأن الكل من نور الله، ولكن ما شكل هذا النور وما مداه وما كيفيته وما شكله وما لونه؟ عقولنا قاصرة عن ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال بعض العلماء إن الله نور السماوات والأرض معناها مدبر السماوات والأرض، لأن الشيء الكوني بتدبيره يهتدي إلى أفلاكه وإلى مسيرته. كما أن النور يهديه، كذلك التدبير ووضع قانونه ووضع قانونه وإرشاده يهديه إلى المسير في فلكه، وكل في فلك يسبحون. وقيل الله نور السماوات والأرض، الله منور السماوات والأرض، وذلك مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الحسن رضي الله تعالى عنه. الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يشرح كيف نور السماوات والأرض فيقول: نور السماء بالملائكة ونور الأرض بالأنبياء، وذلك نور عقلي وليس نورا حسيا، وذلك رأي حسن وجيه تتلقاه القلوب ولا تحوم حوله الشبهات ولا الشكوك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإذا كان الله لما نور كل الملكوت وكل الملك، الملك ما نشاهده والملكوت ما غاب عن إدراكات البشر، إذا كان الله نور الملك والملكوت كله، فلماذا خص السماوات والأرض؟ لماذا قال نور السماوات والأرض؟ خص السماوات والأرض أيها الإخوة المؤمنون لأن القرآن نزل هداية للمكلفين من عباد الله، والمكلفون من خلق الله إنما يتأملون السماوات والأرض ويعايشون السماوات والأرض. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين. ولأن إدراكات البشر قاصرة لا تتعدى ولا تتخطى أن تتأمل آيات السماء وآيات الأرض، الآيات الكونية المشاهدة والآيات القرآنية القولية المقروءة. والله تعالى يقول في الكون: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الله نور السماوات والأرض، نورهما لعباده بأدلة كونية في السماوات وفي الأرض، وبأدلة سمعية قولية بقرآن منزل. ويرشح هذا المعنى أن قوله تعالى في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، قبلها مباشرة: ولقد أنزلنا آيات مبينات. قبله مباشرة الله نور السماوات والأرض. إدراك البشر لا يقف طويلا ولا يستطيع الوقوف طويلا أمام تأمل هذا الأفق السامق العالي المترامي الفسيح، لا يستطيع أن يقف طويلا أمام تدبر هذه الساحة الرحيمة. ولذلك نجد الرحيم بخلقه سبحانه قد أخذ نصه القرآني يقرب مدى فهم ذلك النور، يقرب فهم نور الله في السماوات والأرض إلى العقول البشرية المحدودة، رحمة بهم وليتأملوا من النموذج الصغير ويتخذوا منه طريقا إلى فهم النور الكبير الأصيل. فيقول الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره يمثل. والأمثال لها في القرآن شأن كبير، ولكن شأن كبير لمن؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، آية في الإسراء وآية في الكهف. ضرب الأمثال يصور المعقول المعنوي في صورة المحسوس الملموس لأن الإدراك الحسي أسهل من الإدراك المعنوي. ولذلك الرجل الكبير منا يعرف أن النار محرقة وأن التمرة حلوة، ولكن الطفل لا يعرف أن النار محرقة إلا إذا أحرقت، ولا يعرف حلاوة التمرة من الجمرة إلا إذا أكل تمرة. ولكن نحن بعقولنا نفهم ذلك دون أن نلمس ودون أن نتذوق. فالإدراك المحسوس يقرب الصورة المعنوية الكبيرة. ويعوذ الله تبارك وتعالى، استمع أخي المسلم وأختي المسلمة، من عرض السماوات والأرض، من هذا الكون الهائل العجيب بكل العالم الذي فيه، إلى طاقة، إلى قوة صغيرة في جدار غير نافذة، نحن نسميها الطاقة، طاقة في جدار، تجويف صغير في جدار، مثل نوره كمشكاه، مشكاه طاقة في جدار غير نافذة، لأنها لو نافذة تسمى نافذة، احنا نسميها شباك ولا منور، ولكن ما دام مش نافذة نسموها طاقة. كمشكاه، هذه المشكاة فيها مصباح. ولماذا لم يكن المصباح إلا في مشكاة؟ قال لأن الطاقة تحصر ضوء المصباح وتجمعه فيبدو قويا متألقا. هذا المصباح الوضيع المحصور ضوءه عشان يبقى قوي في زجاج، وأنتم تعرفون احنا بنسموها لمبة، احنا بنسموها بالفلاح شعلة، وهنا بيقولوا الشيخ علي ولا مش عارف بيقولوا ايه، لما تبقى مش في جزازة تبقى بتدخن كده مش كويس، لكن اللمبة نمرة 5 ونمرة 10 ولا نسيتوها لها جزازة، الكلوب له جزازة. المصباح في زجاجة، وفي زجاجة لماذا؟ تحفظه من الريح وتصفي نوره. هذه الزجاجة ليست زجاجة عادية، لا، هذه الزجاجة من صنع الله، ليست من صنع شركة كذا ولا كذا. وإذ يمثل المثل الصغير يأتي فيه بلفتة يربطك بالمثل الكبير، يقول الزجاجة صافية لألاءة شفافة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب شيء هائل شيء عظيم، والزجاجة صغيرة، زجاجة مصباح، مش الزجاجة اللي لها عنق طوله 50 سنة. أما نطلع من عنق الزجاجة، ما شف عنق الزجاجة منمت، هي رقبتها طوليه يعني. الزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب متلألئ مشرق، ده هي جاي عشان تحفظ المصباح، لا ده هي ذات نفسها منورة، هي ذات نفسها شفافة. وانتوا يا سلام بتقولوا بقى ايه نجفة كريستال، ومش عاوز اقول اسماء الاصناف، غير نجفة مش كريستال، الكريستال بيديها وضاءة، الكريستال ليس كالكوكب الدري، ولكن الزجاجة التي مثل بها الله كأنها كوكب دري ينتقل بك من زجاجة إلى كوكب عظيم، لئلا ينسيك أن ذلك مجرد تمثيل للنور الأعظم، نور الله تبارك وتعالى. كأنها كوكب دري. وهذا المصباح اللي في قوة وفي زجاجة وصفناها بكذا وكذا يوقد، ليس من بترول غير مصفى، ولا بنزين فيه عكار، ولكن يوقد من شجرة مباركة، يوقد بزيت الزيتون، وزيت الزيتون نوره كان أصفى نور يعرفه المخاطبون، وليس زيت زيتون عادي، ولكن شجرة مباركة، كلمة شجرة مباركة يسمعها المؤمن يشتد نفسه أو تشد نفسه ويذهب عقله، يروح يتريض في رياض سورة المؤمنون إذ يقرأ قوله سبحانه وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. يا شجرة نبتت في الوادي المقدس، في الطور الذي ناجى فيه موسى ربه وكلمه فيه مولاه، شجرة مباركة، بركة من الله تبارك وتعالى، زيتها ليس عاديا، زيت عجيب من نوع غريب، وشجرة يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة. هذه الشجرة يلفتك إلى النور الكبير، يقول لا شرقية ولا غربية، ما في شجرة في الدنيا إلا يا شرقية يا غربية، ولكن يقول لك هذا مجرد تمثيل، ولكن أنا أرمي إلى شجرة ليست محدودة، لا تحدها جهات ولا ترسمها خطوط. وإذا تأملت حتى الشجر الدنيوي، شجرة لا شرقية ولا غربية، يعني شجرة لا تغيب عنها الشمس، ما فيش جبل يحجبها، ما فيش شجر تغطيها، والشجرة إذا تعرضت للشمس اليوم كله كان ذلك أصفى لزيتها وأنفع لثمارها. يكاد هذا الزيت يكاد يضيء بغير احتراق، الزجاجة لا كأنها كوكب دري، المصباح في قوة صغيرة تجعل المصباح نهار تجعله شمس، الزيت اللي بيولع به يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، يضيء بغير احتراق، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وبعد كده يقول ويضرب الله الأمثال للناس، فكان قال يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الأمثال للناس، ولكن لماذا يظهر لفظ الجلالة في مقام يحصل فيه الإضمار، يحصل في نظرنا، ولكن كلام الله فوق كل كلام. يهدي الله، صرح بلفظ الجلالة، لنوره من يشاء، ما قالش ويضرب الأمثال، قال ويضرب الله. لماذا كرر مع أن الإضمار لا بأس به لغة؟ قال كرر تكرير لفظ الجلالة لتربية المهابة، لإيقاظ النفوس، أو كرر لفظ الجلالة ليشعر بالفرق بين المتعلقين، فرق في التعلق. تعلق إيه؟ تعلق هديته وتعلق ضرب الأمثال. ربنا لما قال يهدي الله لنوره، قال يهدي لنوره الناس ولا يهدي لنوره من يشاء؟ قال من يشاء، فمتعلق الهداية من شاء الله هدايته، ولكن ضرب الأمثال لمن يشاء هدايته ولا للناس كلهم؟ للناس كلهم. فقال يهدي الله لنوره من يشاء في أخصة، ويضرب الله الأمثال للناس جميعا مثل من يشاء فقط، والله بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية، يعلم الظواهر والبواطن. هذا النور الأعظم، وذلك بيت القصيد، هذا النور الأعظم، هذا النور الكبير، هذا النور الذي حرص القرآن أن يقربه منك أخي المؤمن، وأن يضرب لك مثلا ليمثل المعقول بالمحسوس، وليصور غير المحدود للإدراك المحدود. النور الفائض الشائع في السماوات والأرض، الدائم في السماوات والأرض، الطريق في السماوات والأرض، يتجلى أعظم ما يتجلى، ويبرز أعظم ما يبرز، ويتنزل أبرز ما يتنزل في بيوت الله. ولذلك قال وتلك الأمثال نضربها للناس والله بكل شيء عليم، في بيوت أذن الله أن ترفع. ما شاء الله، ما هذا الرب، ما هذا المدخل على المساجد، ويبدأ بحرف الضرب في، يقول في بيوت. ايه اللي في بيوت؟ لابد الجر والمجرور هذا له متعلق. ما هو الشيء اللي في بيوت؟ نور الله، نور الله الذي يهدي به القلوب. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو في النهار والضحوة والآصال في صلوات الليل رجال. ولماذا رجال؟ لأنهم أخص من النساء، وألصق بالمساجد، وأفضل بيوت المساجد قعر بيوتهن. لا تلهيهم تجارة. قبل أن أختم الخطبة، لأنني أرى عقارب الساعة وكأنها تسرع، لا تلهيهم تجارة. اشمعنى التجارة؟ قال لأنها أوسع وسائل الربح، تسعة أعشار الرزق في التجارة. طب التجارة بيع وشراء، ليه قال ولا بيع؟ قال لأن البيع السبب المباشر للربح، ولكن الشراء طريق بعيد عن الربح شوية، يشتري وبعدين يبيع. أحب شيء إلى التاجر يبيع مش يشتري. الآية دي بتلفت نظري إلى فكرة غابت عني في الأسبوع الماضي. هذه الفكرة أقولها في الخطبة الثانية، واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وبعد. يقول رجال لا تلهيهم تجارة. في صورة الجمعة، لأن احنا كنا بنقول إن المسجد اللي قال لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تحدث في التجارة والصناعة والزراعة، وقال هو الذي جعلكم أرض ذلولا، وقال فإذا قضيت الصلاة، وقال قلنا كلام طويل وعريض حتى لا يظنوا أن المساجد مخربة، المساجد معمرة، تعمر استخلافك في الدنيا عمارة رشيدة، ليست عمارة سرقة ولا نهب ولا اختلاس ولا رشوة. لفت نظري قوله تعالى، عشان يقول العمل صحيح، العمل عبادة بالنية، ده صح، وأنا قلت العمل عبادة بس مش فرض عين، فرض كفاية إذا قام به البعض سكر عن الآخرين، ولكن فيه فروض عين. لو صلت الدنيا كلها وأنا لم أصلي عاقبني الله، لو زكوا وأنا عندي مال ولم أزكي عاقبني الله، وفرق بين فرض عين وفرض كفاية. شوف الأمل، يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعى بس عندما تسمع النداء، وذروا البيع، البيع اللي انت متلبس به اتركه، اتركه ليه؟ للأفضل، للأقوى، للأرشد. مش بقولك استنى ربما يجي لك زبون، الناس قفلة وانت فاتح فرصة، التجار هب قفلوا تحت الصلاة، الصلاة هتروح يعني ما تصليها ظهر وخلاص، خليك فاتح عشان تاخد الزبون كله. قال لك ده انت كنت بتبحر اهو بتمدله، قل له قف هيا الى المسجد. اذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، اترك البيع الذي انت متلبسا به واسع الى بيت الله. ولكن عند السعي على المعاش ما قالش اترك الصلاة، قال فاذا قضيت الصلاة، اذا انتهيت من الصلاة، إذا انتهيت من الواجب العيني، إذا قلت الصلاة فانتشروا في الأرض. انتشر في الأرض بعد أن تقضي الواجب الأصيل، بعد أن تقضي فرض الحي. أما معاشك، أما ذاتك، أما حياتك اتركها لما هو أهم، لأنها سوف لا تفوت. ولكن الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. في حاجة اسمها له وحاجة اسمها لعب. لو قلت لك إنما الحياة الدنيا، اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب وله، أو يقول متاع الدنيا قليل. اللعب هو إضاعة الوقت فيما لا يفيد، والله ما تتلهى به عن الأفضل منه أو ما يلهيك عن غيره. فالتجارة مشروعة، والزراعة مشروعة، والصناعة محبوبة، تجروا سعوا اغتنوا كونوا أثرياء، ولكن ليس على حساب الدين. والله يقول يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هؤلاء الناس وصفهم بالرجولة، وصفهم بالصرامة، وصفهم بصدق الموقف مع النفس. يعمرون بيوت الله، يتلقون فيها نور الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا لقاء نستكمل فيه الموضوع، ونسرد فيه بعض الشيء عن أحكام المساجد. اللهم ارزقنا حب المساجد، اللهم ارزقنا حب المساجد، اللهم اجعلنا من أهلها، واجعلنا يا رب من عمارها، اجعلنا من الراكعين الساجدين، اجعلنا من الذين يعمرون الدنيا بأحكام دينك، اجعلنا يا رب من الذين يعمرون الدنيا بأحكام دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك عيش الشهداء، ونسألك الفوز عند القضاء، ونسألك منازل الشهداء، ونسألك مرافقة الأنبياء. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم نور قلوبنا بنورك، اللهم نور قلوبنا بنورك، اللهم نور قلوبنا بنورك. اللهم ألهمنا رشدنا، واغفر لنا ذنوبنا، وارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. ونسألك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض أن تصلي على خير خلقك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. وآخر الصلاة. الله